أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. تبين مما تقدم أن الأمر في محل الكلام يدور بين الوجه الثاني والوجه الرابع. الأمر يدور بينهما في الحقيقة بالجواب ماذا عن الإشكال المتقدم بتقريبه الثاني. بالنسبة إلى الوجه الرابع، قد يأثر على هذا الوجه الرابع لأن ثبوت حق الشفعة ليس أمرا مرفوزا في أذهان العرف والعقلاء بحيث يكون سلبه عن الشريك ظلما له وضررا عليه. لا، الأمر ليس هكذا. الوجه الرابع يبتني على هذا، يبتني على اعتراف أن من حق الشفعة ثابت للإنسان من الشريك، وهذا أمر مرتكز في أذهان العرف والعقلاء أن له حق الشفعة. حينئذ عدم إعطائه هذا الحق، سلب هذا الحق عنه، يعتبر ماذا؟ يعتبر ضررا ونقصا يلحقه، يلحق هذا الشريك. فحينئذ يمكن الاستدلال على ماذا؟ يمكن الاستدلال على ثبوت هذا الحق بلا ضرر التي تنفي ماذا؟ تنفي الأحكام الضررية. والضرر المنفي في الرواية ليس هو قصوص الضرر بمعنى النقص في البدن أو النقص في المال، بل يشمل كما تقدم حتى النقص في الحقوق. الضرر في الحقوق أيضا هو مشمول لهذا الحديث. فبعد افتراض أنه حق، وبعد الفراغ عن كونه حق من حقوق الإنسان، حينئذ سلبه يكون ضررا عليه، فهو منفي. عدم إعطائه الحق منفي، منعه من هذا الحق منفي. لماذا؟ بلا ضرر فيثبت له هذا الحق. هذا هو خلاصة الوجه الرابع. المناقشة التي يمكن أن تطرح في المقام، قد يعترض على هذا الوجه ويقال بأن ثبوت هذا الحق حق الشفعة ليس أمرا مركوزا في أذهان العرف والعقلاء. ليس هكذا، ليس من الأمور المركوزة في أذهان العرف والعقلاء هو ثبوت حق الشفعة بالمعنى الشرعي له، بدليل اعتراض. يقول بدليل، ما هو الدليل على أنه ليس أمرا مركوزا في أذهان العقلاء؟ يقول بدليل أنه لو لم يكن لنا دليل شرعي خاص على ثبوت حق الشفعة لما قلنا به، إنما نقول بوجود حق الشفعة لقيام الدليل الشرعي الخاص بثبوت حق الشفعة للشريك. ولو لم يكن هناك دليل دال على ثبوت حق الشفعة لما قلنا به، مع أنه إذا فرض أن هذا الحق كان ثابتا ومرتكزا في أذهان العرف والعقلاء، فلا بد أن نقول بثبوته باعتبار أنه يكون كاشفا عن الإمضاء الشرعي له، وحينئذ يكون ثابتا ولو لم يكن هناك دليل شرعي عليه. مع أن هذا باطل، لأننا قلنا في البداية أن حق الشفعة إنما نلتزم به لوجود الدليل الشرعي، لا نلتزم به لكونه مرتكزا في أذهان العقلاء، وأن هذا الارتكاز يكون كاشف عن ماذا؟ عن الإمضاء الشرعي، فيثبت بهذا الاعتبار. لا، هذا أمر غير صحيح، وإنما يثبت حق الشفعة بالدليل الشرعي، وهذا قرينة ودليل على أن حق الشفعة ليس أمرا مرفوزا في أذهان العرف والعقلاء. هذا الكلام يمكن أن التأمل فيه باعتبار أنه واضح أن هناك ملازمة بين سكوت الشارع عن أمر ارتكازي وبين إمضائه شرعا له. ما هو ملازم بينهما حتى نقول أن سكوت حق الشفعة لو كان أمرا ارتكازيا لكان ثابتا بالإمضاء؟ هذا يعتمد على افتراض وجود ملازمة بين ثبوت الأمر الارتكازي وبين ماذا؟ وبين السكوت عن الأمر الارتكازي وبين إمضائه. والملازمة لا دليل عليها، لا دليل على ماذا؟ على أن كل أمر ارتكازي سكت عنه الشارع ولم يردع عنه الشارع إذا لا بد هو ما لا يمضي ذلك الأمر الارتكازي، لا دليل على ذلك. نعم قد نقول بذلك ويقال بذلك في السيرة العقلائية، في البناء العقلائي، عندما تنعقد سيرة من قبل العقلاء على العمل بشيء، سيرة عقلائية على العمل بشيء، حينئذ يمكن أن يقال بأن السكوت عن هذه السيرة يستكشف منه ماذا؟ الإمضاء، وبالتالي ثبوت ذلك العمل شرعا. وأما مجرد وجود ارتكاز بقطع النظر عن السيرة، وجود ارتكاز عقلائي على ذلك، هذا لا دليل على ماذا؟ على أن السكوت عنه يستكشف منه ماذا؟ الإمضاء، لأنه لا ملازمة بينهما كما ذكرنا. نعم إذا فرض أن هذا الارتكاز كان في معرض قيام السيرة عليه مثلا، إذا كان فرضنا أن هذا الارتكاز ليس ارتكازا صرفا وإنما كان ارتكازا بنى عليه العقلاء وعمل به العقلاء في الخارج، بمعنى أن العقلاء يبنون على ماذا؟ على ثبوت حق الشفعاء للشريك، يبنون على ثبوت حق الشفعاء للشريك، حينئذ يمكن أن نقول بأن سكوت الشارع وعدم ردعه قد يستكشف منه ماذا؟ الإمضاء. أما مجرد كون أمر ارتكازي بنفسه، الأمور الارتكازية لا دليل على أن عدم الرد عنها والسكوت عنها يستكشف منه ماذا؟ الإمضاء، إلا بشرائط معينة لعلها غير متوفرة في محل الكلام. لكن هذا الاعتراض يمكن أن يبين بصيغة أخرى غير مسألة الاستدلال عليه بمسألة استكشاف الإمضاء، وأن يقول ذلك بأن يقال بأن هذا الوجه الرابع، هذا الوجه الرابع أساسا هو يتوقف على إثبات وجود هذا الحق في نظر العرف والعقلاء، يتوقف على إثبات هذا الشيء. بحسب الارتكازات العقلائية هناك حق بنظر العرف والعقلاء يسمى بحق الشفعاء، حينئذ يقال بأن سلبه عن الشريك، عدم إعطائه للشريك، يعتبر نقصا وضررا، فيشمله حديث نفي الضرر ويثبت بذلك هذا الحق للشريك. إذا النقطة الأساسية في هذا المقام هي هذه، هو أن نفرض ونثبت وجود حق الشفعة في نظر العرف والعقلاء بحسب مرتكزاتهم العقلائية، أن نثبت هذا المعنى. هذا الوجه يتوقف على إثبات وجود هذا الحق. أما إذا أنكرنا وجود هذا الحق أو شككنا في وجوده فهذا الوجه لا يكون كاما، يعني يعتمد على ذلك. هو يقول لماذا؟ يقول أن سلب هذا الحق وعدم إعطاء هذا الحق نقص وضرر يلحق الشريك، يقول لأنه حق من حقوقه، لأنه حق من حقوقه فسلبه عنه يعتبر ماذا؟ ضررا ونقصا يلحقه. والمفروض أن الضرر لا يحدث بالضرر الكلائي، ضرر في البدن والمال، لا، وإنما يشمل حتى ماذا؟ حتى النقص في الحقوق، إذن هو يتوقف على إثبات أن هذا حق من الحقوق التي من الحقوق الثابتة بحسب المرتكزات العقلائية، هذا لا بد من إثباته. وأما إذا عجزنا عن إثبات ذلك وإقامة الدليل عليه مجرد تبرر الشريك، ببيع شريكه لحصته المشاع، هذا لا يستلزم ثبوت حق الشفع له، بوضوح أن الضرر يمكن دفعه بوسائل أخرى لا يتوقف على ماذا؟ على إعطائه حق الشفع. من الممكن جدا أن ندفع هذا الضرر عن الشريك لإعطائه حق الشفع. إذا أعطيناه حق الشفع حينئذ ماذا؟ حينئذ يرتفع الضرر عنه. مجرد أن الشريك يتضرر من البيع لا يبرر إثبات ماذا؟ إثبات حق الشفع له، لأن هذا الضرر يمكن دفعه كما قلنا بأمور أخرى من قبيل ما ذكرنا من إعطائه خيار الفسخ، فسخ المعاملة فسخ البيع، إحنا لن ينتهي الضرر، أو أن يحكم ببطلان هذا البيع، وحينئذ أيضا ماذا؟ ينتهي هذا الضرر، لا يتوقف دفع الضرر عنه على إعطائه حق الشفاء. إذن لا بد من إثبات وإقامة الدليل على ماذا؟ على وجود هذا الحق بنظر العرف والعقلاء المسمى بحق الشفعاء، يرون أن هذا حق من حقوق الشريك، حينئذ يقال بأن سلبه عنه وعدم إعطائه إياه يكون ماذا؟ نقصا وضررا، فيشمله حديث نفي الضرر. وإثبات هذا المطلق الحقيقي يتوقف على تجميع الأدلة والشواهد التاريخية على وجود هذا الحق بحسب المرتكزات العقلائية في الزمان الذي صدر فيه النص. لا بد من فرض ماذا؟ من فرض أن هذا حق من حقوق الشريك ثابت بحسب المرتكزات العقلائية. وإثبات هذا يحتاج إلى مؤنة، يحتاج إلى إقامة شواهد تاريخية وأدلة على وجود مثل هذا الحق. المسألة تتوقف على هذا، إذا ثبت أن هذا حق ثابت بحسب المرتكزات العقلائية حينئذ لا بأس أن يقال لأن هذا سلبه يكون نقصا وضررا يلحق ماذا؟ يلحق الشريك، فيكون مشمول بالقاعدة، ويثبت بعد شمول القاعدة وتطبيق القاعدة على يثبت حق الشفعة علما للشريك. هذا هو الوجه الرابع. وأما الوجه الثاني، يشتغل أن تطبيق الحديث على مسألة الشفعة ليس للحاظ فقرة لا ضرر، حتى يأتي الإشكال السابق أن لا ضرر تنفي الأحكام الضررية، ولازم ذلك هو نفي الصحة ونفي اللزوم على ما تقدم سابقا، لا إثبات ماذا؟ حق الشفعة علما للشريك. هذا ليس مفاد لا ضرر، هو يقول لأنه لا، أن التطبيق الحديث على مسألة الشفعة ليس بلحاظ فقرة لا ضرر حتى يرد الإشكال السابق، وإنما هو بلحاظ فقرة لا ضرار، باعتبار أن فقرة لا ضرار بناء على هذا الوجه هي تدل، لا ضرار تدل على جملة من التشريعات، التي تكون سببا لعدم تحقق الضرار، منها تحريم الإضرار، وعدم تحريم الإضرار، منها تشريع ما يمنع منه، ما يمنع من تحققه خارجا، من قبيل أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأنصاري بقلعي عزقي ماذا عزقي ثمر ابن جندب. أمره بأن يقلع هذا العزق. هذا في الحقيقة تجميل هذا المطلب هو تشريع يمنع من تحقق الإضرار خارجا. ومن جملة التشريعات هو رفع الإضرار موضوعا، رفع الإضرار موضوعا في بعض الأحيان، طبعا مو في كل المجالات، في بعض الأحيان قد الشارع يشرع رفع موضوع الإضرار ولغرض منع تحقق الإضرار في الخارج. توضيح هذا المطلب، أن الإضرار بالغير يختلف عن الضرر. عنوان الضرار غير عنوان الضرار، لا ضرر ولا ضرار، الضرر غير الضرار. تقدم سابقا أن الضرر هو معنى اسم مصدري، معنى اسم مصدري، والمراد به هو المنقصة التي ترد على الإنسان نفسه، التي ترد على الإنسان نفسه، هذا الضرر التي تلحق الإنسان نفسه. تقدم أيضا سابقا بأن هذا أمر عادة لا يتحمله الإنسان إلا بتحذير من قبل الشارع، لا يتحملون، لا يقدم عليه الإنسان، لا يضر الإنسان نفسه، لا يقدم على منقصة تلحقه هو، إذا لا يتحمله إلا بتحليل من قبل الشارع. أي نقطة مهمة في هذا البحث، أن الضرر الذي يعني المنقصة التي تلحق الإنسان نفسه هذا أمر لا يتحمله الإنسان عادة إلا بتحليل من قبل الشارع، يعني الشارع يفرض عليه تحمل ماذا؟ هذه المنقصة وهذا الضرر، ولا من دون أن يفترض وجود تحليل من قبل الشارع الإنسان لا يقدم على ماذا؟ على إبراء، على إلحاق الضرر لنفسه. حينئذ يقال إذا نفى الشارع الضرر كما في الحديث فقال لا ضرر، إذا نفى الشارع الضرر فهم من نفي الضرر بهذه النقطة، فهم من ذلك ماذا؟ نفي تحميله من قبل الشارع، أي بعبارة أخرى نفي تسليم الشارع له، أن الشارع لا يكون سببا في ماذا؟ في تحميل هذا الضرر على ماذا؟ على المكلف. الشارع لا يكون لا ضرر، الشارع عندما يقول لا ضرر يعني أنا لا أحملك هذا الضرر، نفي تسبيب الشارع للضرر، نفي تسبيب الشارع للضرر هو معنى ما قاله الشيخ الأنصاري والمحقق النعيمي، واختاره المشهور من ماذا؟ من أن معنى لا ضرر هو نفي الأحكام الضررية، هو معنى، هو هذا المعنى، نفي الأحكام الضررية. بأي اعتبار؟ باعتبار أن الحكم الضرري هو تسبيب من قبل الشارع لمن؟ للضرر. الحكم الضرري هو حكم ينشأ منه الضرر، فهو تسبيب من الشارع للضرر، والمفروض أن لا ضرر ينفي تسبيب الشارع علما للضرر وتحميل المكلف الضرر من قبل الشارع. هذا معناه أن لو لا يوجد حكم في الشريعة يكون سببا علما للحاق الضرر بالمكلف، نفي الأحكام الضررية، هذا معنى لا ضرر لهذه النقطة. الضرار يختلف عن الضرار، الضرار تقدم أيضا سابقا أن الضرار هو الإضرار المستمر، الإضرار بالغير إذا استمر يعبر عنه بماذا؟ بالضرار. الضرار هو الإضرار المستمر المتكرر، هذا هو الضرار. إضرار بالغير واضح أنه يختلف عن الضرر في أنه أمر قد يضر من الشنم للإنسان، قد يضر من الإنسان. الإضرار بالغير غير الحاط الضرر بنفسه، الأول لا يضر من الإنسان لا يتحمله كما قلنا إلا بتحميل من قبل الشارع، أما الإضرار بالغير قد يضر من الإنسان نتيجة غضب، نتيجة كذا، نتيجة إلى آخره، قوة تتملك الإنسان كثيرة وحينئذ تشفعه إلى الإضرار بالغير قد يضر من الإنسان. لهذه النقطة وهو أن الإضرار قد يضر من الإنسان لأي سبب كان، حينئذ إذا ورد نفيه من قبل الشارع كما في الحديث فقيل لا ضرار، فقال الشارع لا ضرار، قال لا ضرار، فهم من ذلك التسبيل إلى عدم تحققه والتصدي من قبل الشارع إلى عدم تحققه. في لا ضرر فهم منه ماذا؟ قال فهم منه نفي التسديد إلى ماذا؟ إلى الضرر، نفي التسديد اللي هو بما ينسجم مع ماذا؟ مع نفي الأحكام شنو الضررية، باعتبار أن الحكم الضرري تسديد شنو للضرر، بينما في الضرر لنقطة أنه أمر قد يصدر من الشارع، الشارع عندما ينفيه مو ينهى عنه، وهذا ينفيه يعني نقطة أخرى أن الضرر لعله غير قابل للنهي عنه، ما له معنى أن ينهى عن ماذا؟ عن الضرر يعني الحاط المنقطة بالنهي، لكن الإضرار بالغير يمكن النهي عنه، لكن الموجود عندنا ليس هو النهي عن الإضرار بالغير، وإنما الموجود عندنا شنو؟ نفي الإضرار بالغير. لا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، نفي الإضرار بالغير عندما ينفيه الشارع ينفي الضرار، هذا يفهم منه تسديد إلى عدم تحققه، أو قل بعبارة أخرى للتوضيح التصدي من قبل الشارع لعدم تحقق الإضرار للغير. هذا التسديد، هذا التصدي يكون من خلال بعض التشريعات، بعض التشريعات التي تكون سببا في عدم تحقق الإضرار للغير، تكون سببا في عدم تحقق الإضرار للغير، منها تحريمه تكليفا، منها تحريمه تكليفا، الشارع يحرم الإضرار للغير تكليفا، هذا يساهم بالأشكال في ماذا؟ في عدم تحقق الإضرار للغير. منها تشريع اتخاذ وسائل تمنع من تحققه، تمنع من تحققه، من قبيل مثلا الامر بقلع الشجره، وسيله جولها الشارع، امر بها الرسول صلى الله عليه واله وسلم، امر بماذا؟ بقلع الشجره، أمر بقلع الشجر، مع أن الأضرار لا تنتج كما تقدم هذا، لا تنتج ماذا؟ لا تنتج تجويز قلع الشجرة، بينما الشارع أمر بقلع الشجرة، لماذا؟ لأن هذا تشريع لوسيلة تمنع من تحقق الإضرار بماذا؟ بالغير. من جملة التشريعات اللي تفهم من هذا هو هذا اللي هو محل الكلام، هو تشريع حكم يرفع موضوع الإضرار، تشريع حكم يرفع موضوع الإضرار، من قبيل ما نحن فيه تشريع حق الشفعة، جعل حق الشفعة للشريك. في الحقيقة هذا يرفع الشركة، والشركة هي موضوع لإضرار ماذا؟ لإضرار الشريك. الشركة هي موضوع لإضرار الشريك. حق الشفعة يرفع الشركة، يرفع الشركة، فهو تشريع لحكم يكون رافعا علما، يكون رافعا لموضوع الإضرار. كل هذه التشريعات تساهم في ماذا؟ في عدم تحقق الإضرار بالغير خارجا تحريما. تشريع وسائل لإزالة هذا الشيء وقلعة وأمثال هذه الأمور، وكذلك ماذا؟ تشريع حكم يكون رافع لموضوع الإضرار. وما نحن فيه مثال للتشريع الثالث، حق الشفعاء، حيث أنه يرفع الشركة. إذن هو يرفع موضوع الإضرار شنو؟ بالشريك، لأن موضوع الإضرار بالشريك هو الشركة. حق الشفعاء يرفع هذا الموضوع، وبذلك يساهم أيضا في ماذا؟ في عدم تحقق هذا الإضرار بالغير. هذا كله يفهم من؟ يفهم من نفي الضرار، من نفي الضرار بالنقطة السابقة، وهي نقطة أن الضرار أمرا قد يصدر من الإنسان لأي سبب ما. فالشارع لكي يمنع من تحققه نفاه يعني منع من تحقيق بلسان نفي الضرار، قال لا ضرار. هذا كلام صادر من الشارع هي بنفي الضرار. هذا نفي الضرار يفهم منه التسبيب الشرعي لعدم تحققه، التسبيب لعدم تحققه، تصد الشارع لما هو شارع لعدم تحققه من خلال هذه التشريعات، لواحد منها تشريع حكم يرفع موضوع الإضرار بالغير، وهو في محل كلامنا يتمثل في جعل حق الشفعة للشريك. هذا الوجه الثاني وما يمكن أن يقال في مقام تقريبه. هذا الوجه أقرب من الوجه الثاني، من الوجه الرابع، لكنه أيضا لا يخلو من يعني يحتاج إلى نوع من التوضيح، لا يخلو من غموض، باعتبار أن النقطة التي يعتمد عليها هذا الوجه في محل كلامنا هي مسألة أن الإضرار بالغير أمر قد يظهر من المكلف بلا تحليل من قبل الشارع، بلا تحليل من قبل الشارع قد يظهر من المكلف. فإذا نفاه الشارع هكذا، فإذا نفاه الشارع وقال لا ضرار، الضرار يعني الإضرار بالغير لكن متكررا، هذا معنى الضرار. فإذا نفاه الشارع وقال لا ضرار، الشارع نفى الضرار، يفهم منه ماذا؟ التسبيب إلى ماذا؟ إلى عدم تحققه، التسبيب إلى عدم تحققه. هذه النقطة اللي يعتمد عليه، وأن هذا التسليم يتمثل في ماذا؟ في هذه التشريعات التي ذكرناها، واحد منها هو اللي يطبق على مسألة حق الشفعاء، هذا النقطة اللي يعتمد عليها هذا الوجه. لكن واضح أن التسليم، تسليم لعدم تحقق الإضرار بالغير من قبل الشارع، هذا واضح انطباق على تحريم الإضرار بالغير، من نتيجة هذا تسليم لعدم تحقق بنوع ما لعدم تحقق الإضرار بالغير خارجا، انطباق على التحريم واضح. طبعا ليس المقصود بالتسليم هنا التسليم التكويني، واضح مو المقصود بالتسليم التكويني، التسليم التشريعي، تسليم التشريعي بمعنى انه الشارع يتبع سلسله من الاجراءات من التشريعات التي تكون سببا في عدم تحقق الإضرار غير خارجة، اللي هي التشريعات التي ذكرت كلها تشريعات. لكن مسألة الأمر بقلع الشجرة، الأمر بقلع الشجرة هذا ليس من التسبيبات التشريعية لعدم تحقق الإضرار بالغير خارجة، لأن المأمور بالقلع هو ماذا؟ هو الرسول صلى الله عليه، هو الذي أمر بماذا؟ بالقلع. وأمره بالقلع ليس أمرا تشريعيا، يعني هو لو فرضنا أنه ما كان أقوى حتى هو قلعها بنفسه، ليس أمرا تشريعيا متروكا للمكلف يمتثله أو لا يمتثله، هذا أشبه بالتسبيب التكويني لمن لعدم تحقق الإضرار. يأمر يقلع الشجرة، يقلع أساس المشكلة اللي هي هذا العبث الموجود ماذا في حائط الأنصاري، هذا ليس تسبيبا تشريعيا الذي نقوله هو أن هذه النقطة التي ذكرت تعني أن الشارع عندما ينفي الضرار يفهم منه التسبيب إلى عدم تحقق الإضرار بالغير، هذا فهمنا. لكن التسبيب ليس التسبيب التكويني، وإنما التسبيب التشريعي، يعني إجراءات تشريعات يخاطب بها المكلف، هذه تساهم في ماذا؟ في عدم تحقق الإضرار بالغير، من قبيل التحريم. تحريم مثال واضح للتسبيب التشريعي لعدم تحقق ماذا؟ عدم تحقق الإضرار بالغير. أما الأمر بقلع الشجرة هذا مو واضح أنه تسبيب تشريعي لعدم تحقق الإضرار بالغير، بل هو أشبه بالتسبيب التكويني، أشبه بالتسبيب التكويني. أمر الرسول صلى الله عليه وآله بفلان كما في رواية لأن يقلع الشجرة هذا أشبه بالتسبيب التكويني، هو بعيد عن ماذا؟ عن التسبيب التشريعي الذي يدخل في هذه الإجراءات. ثم أنه هل نفهم من هذا من النقطة المذكورة من نفي الضرار، هل نفهم منه تشريع حتى الشفعة في محل الكلام؟ يعني هذا يفهم من نفس الحديث من نفي الضرار أن هذه هناك سلسلة من التشريعات اتخذها الشارع، منها تحريم الإضرار بالغير، منها قلع الشجرة مثلا في المثال السابق، ذلك مادة الفساد كما يقولون، ومنها ماذا؟ الرفع تشريع حكم يرفع موضوع الإضرار اللي هو عبارة عن حق الشفاء الذي يرفع الشفاء التي هي موضوع ماذا؟ موضوع الإضرار بالغير. هذا يفهم من الحديث أو لا؟ هذا أيضا أمر غامض وليس أمرا واضحا لنا. هذه هي الوجوه الأربعة التي ذكرت للجواب عن الإشكال المتقدم فيما يرتبط بمسألة الشفعاء. الآن ننتقل إلى التنبيه الثالث الذي يرتبط بمسألة الوقف. التنبيه الثالث يرتبط بمسألة منع فضل الماء ليمنع فضل كلا كما في الحديث الوارد أيضا عن عطاء بن خالد، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.